بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله، وأن ولي الله لا يخالف في شيء، ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا كما قلنا سابقا هذا المقطع فيه بيان الشبهة التي اعتمد عليها من ظلوا في هذا الباب، وهم المعظمون لأشياخهم، كما قلنا المقلدون لهم، شبهتهم يظنون أنهم أولياء لله، ومن كان وليا لله لا يخالف في شيء. هذه هي الشبهة، وما بعدها رد من شيخ الإسلام رحمه الله على هذا الكلام. فشبهتهم حينما قلدوا وتعصبوا لأشياخهم وتبعوهم على الخطأ وتبعوهم على الباطل، هو أنهم بنوا هذا على أن هؤلاء أولياء لله، وولي الله لا يخالف في شيء، يعني أنه يقبل منه كل ما قال، وأنه يصدق في كل ما أخبر، وأنه يقتدى به في كل ما يفعل، وهذا باطل. ولذلك رده شيخ الإسلام رحمه الله بالعبارة التي بعدها، وهي قوله: ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة، يعني مثل أبي بكر وعمر الذين تقدم ذكرهم، وأكابر التابعين لهم بإحسان، لم يقبل منهم ما خالفوا فيه الكتاب والسنة. فإذا كان هؤلاء الأكابر من الصحابة والتابعين الذين هم من أكابر أولياء الله إذا خالفوا الكتاب والسنة لم يقبل منهم، فكيف بمن لم يكن كذلك، يعني ليس في درجتهم؟ هذا إذا كان من الصالحين، وأبعد وأبعد لو كان من يزعم له الولاية من الطالحين والدجالين والمشعوذين وأتباع الشياطين كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم، فهذه هي الشبهة يا معاشر الأحبة، الشبهة أن كل هؤلاء في خلافهم لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعهم لمن يعظمون إنما فعلوا ذلك زعما منهم أن هؤلاء أولياء والولي لا يخالف في شيء. فرد شيخ الإسلام عليهم بهذا الرد الجميل: لو كان هؤلاء الأولياء من أكابر أولياء الله، يعني لو كانوا صالحين حقا وأولياء حقا كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان، لم يقبل منهم ما خالفوا فيه الكتاب والسنة، وهم فعلا أولياء بل من أكابر الأولياء، فكيف إذا لم يكن هؤلاء كذلك؟ هؤلاء من باب أولى. نعم،
وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها.
ذكرنا هذا في اللقاء السابق، أقول ذكرنا الكلام على هذا كله في اللقاء السابق، اقرأ. نعم،
أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، أو ينفق أو ينطق بعض الأوقات من الغيب.
لا، أو ينطق، هذا هو الصواب، أو ينطق يعني الذي كتب أو ينفق، الصواب أو ينطق.
أحسن الله إليكم.
الصواب أو ينطق بالطاء. نعم،
أحسن الله إليكم. أو ينطق بعض الأوقات من الغيب، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته، أو يخبر الناس بما سرق لهم أو بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه.
نعم، هذا الأمر الذي ذكره شيخ الإسلام عن بعض هؤلاء الذين يزعم لهم أنهم أولياء، وشبهة زعم هؤلاء فيهم أنهم أولياء ما ذكروه عنهم من المكاشفات في بعض الأمور، وتكلمنا على المكاشفة وبعض التصرفات الخارقة للعادة، وبينا خوارق العادات أنها إن كانت على يد نبي فهي معجزة، وهذه يصحبها التحدي ولا يستطيع أحد الإتيان بمثلها، وإن كانت على يد ولي فهذه لا يصحبها تحدي وهي كرامة، وإن كانت على يد ولي من أولياء الشيطان فهذه لا تكون خلقا للعادة، بل هي إما خداع أو تخييل أو حيل، أو أن الشياطين فعلا يقومون بها لأوليائهم كما يحصل على أيدي بعض السحرة والدجالين، كما سيأتينا إن شاء الله بعد قليل في حال هؤلاء. والحاصل أنه إن حصل شيء من هذه الأمور حقيقة وصدقا، يعني وقع لهؤلاء الذين يزعم لهم الولاية وليسوا بأولياء في الحقيقة، فهؤلاء يحصل لهم هذا من الشياطين امتحانا من الله سبحانه وتعالى للناس. والواجب على كل مسلم عاقل أن ينظر في هذا الباب، ونظره في هذا الباب هو لو رأى شخصا في الهواء يطير أو على سطح الماء يسير، فإنه لا يجوز له أن يقطع له بشيء أو يغتر به حتى ينظر في متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. فإذا كان على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفيه الصلاح نعم، وإن كان غير ذلك كما هو في حال كثير من أشياخ الصوفية كما سيأتي معنا فإن هذا من الابتلاء. ولذلك قال الشافعي رحمه الله: إذا رأيتم الشخص يطير في الهواء أو يسير على الماء فلا تقبلوا منه حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. إذا رأيت شخصا في الهواء يطير أو فوق سطح الماء قد يسير ولم يكن ملتزما بالشرع فإنه مستدرج وبدعي، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فهذا من الاستدراج نسأل الله العافية والسلامة، وليس بدليل على أنه من الأولياء. وهذه الأمور إذا حصلت فهي فتنة له وللتابع له. وأولياء الله على الحقيقة قد اتفقوا على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى في الماء لا يجوز أن يغتر به حتى ننظر إلى حاله وواقع عمله، هل هو موافق لنصوص الكتاب والسنة وموافق لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم ونواهيه، فإن لم يكن كذلك فهذا ليس بولي، وإنما هو ولي من أولياء الشيطان، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم إذا لمشركون. فالشياطين لهم أولياء فإنكم نعم، فهذا من الله جل وعلا إخبار بأن للشياطين أولياء، شياطين الإنس والجن يتعاونون في هذا الباب، يوحي بعضهم إلى بعض كما قال ربنا جل وعلا في سورة الأنعام: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ثم أخبرنا جل وعلا عن المفتونين بهم فقال: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فهؤلاء نعم، وإن ادعي لهم الولاية وأنهم أولياء هم أولياء، لكن أولياء لمن؟ أولياء الشيطان نسأل الله العافية والسلامة. فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فهؤلاء الأولياء أولياء الشياطين إنما يجادلون الناس بالباطل ليضلوهم عن سبيل الله. فهذه الأمور التي تحصل قد لا تكون في الحقيقة خرقا للعادات وإنما تكون خداعا أحيانا منهم للناس، كما قد حصل من حال الطائفة الرفاعية البطائحية الذين كانوا يزعمون أنهم أو آحادا منهم يضربون بالسيف في بطونهم فيخرج من ظهورهم أتباع أحمد الرفاعي فلا يموت كرامة لأحمد الرفاعي في أتباعه، هذا كذب. وهكذا حينما زعموا أنهم يدخلون النار ولا يحترقون بها، وناظرهم شيخ الإسلام وتحدوه وقالوا له معجزين له بهذا الذي ذكرنا، فقال نعم نغتسل جميعا أنا وإياكم بالخل ولندخل النار، فمن أكلته فعليه لعنة الله والملائكة، أو كما قال رحمه الله. فقد علم رحمه الله أنهم يجعلون على أبشارهم وعلى أجسامهم من الطلع ما يمنع لصوق النار بهم فتحرقهم فيعبرون منها بسبب ذلك، فقال نغتسل نحن وإياكم وليكن في غسلنا الخل، ماء الخل، لأن ماء الخل يزيل الدهون فتبقى حينئذ الأجسام قابلة للاحتراق، فعرفوا أنه كشفهم فلم يجيبوه إلى ذلك. وهكذا الدجالون في كل زمان، هذه من الحيل ومن الخداع، ومثل السحرة يخيلون للناس أن هذا حاصل ولم يحصل في الحقيقة، وقد يحصل حقيقة لكن من إعانة الشياطين لأوليائه كما هو معلوم، ويجري بعض الأحيان على أيدي بعض السحرة وعلى أيدي بعض الدجالين فيحصل هذا، هذا من ابتلاء الله جل وعلا. ولكن الميزان الذي لا يطيش يا معاشر الأحبة في هذا مع هؤلاء أن نعرض أحوالهم وأعمالهم على كتاب الله جل وعلا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رأينا متابعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقتهم لأمره ونهيه والتزامهم بذلك فنعم هذه كرامة من الله لهم، أما إن كانوا على خلاف ذلك كما سيأتي إن شاء الله معنا قريبا فهذا من الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة، ونحن نؤمن بكرامات الأولياء. نعم،
وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون
يعني رحمه الله بهذه الجملة كرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، يعني مجرد كونها خارقة للعادة، كرامات أولياء الله أعظم من هذه الأمور، يعني أعظم من مجرد كونها خارقة للعادة. لماذا؟ لأن هذه الخوارق قد تجري لمن يكون عدوا لله كما تقدم معنا قريبا، هذه الخوارق قد تجري لمن يكون عدوا لله تعالى كما ذكر المصنف قريبا، أما أولياء الله حقيقة الذين يجري سبحانه وتعالى على أيديهم بعض الكرامات العظيمة فهؤلاء علامتهم البارزة ما يأتي، أولا أنهم لا يغترون بهذه الكرامات، لا يغترون بهذه الكرامات، فلا يدعون العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتباع للشرع أمرا ونهيا كما هو حاصل من زنادقة الصوفية في هذا الباب. الثاني أنهم لا يتكبرون بسبب هذه الكرامات على الناس، بل يزدادون تواضعا لله جل وعلا المكرم لهم بذلك. فأين هؤلاء الزنادقة، أعني زنادقة الصوفية، من هؤلاء الأولياء حقا الذين يتكبرون على الناس حينما يدعى لهم أن لهم كرامات. والثالث أنهم لا يدعون الناس إلى تعظيمهم بسببها، وأين زنادقة الصوفية منهم في هذا الباب؟ وأنتم في بلاد السودان عندكم كتب كثير منهم، انظروا ماذا كتبوا فيها عن أنفسهم، حتى إن بعضهم يرى العرش والكرسي والكون كله يسبح بجلاله، فماذا أبقى لله رب العالمين؟ والأمر الذي يلي لا أدري كم هو الآن الرابع، والأمر الرابع لا يسمحون للناس أن يدعوا إلى تعظيمهم بسبب هذه الكرامات. والخامس وهو أهم شيء في هذا الباب، فارق بين زنادقة الصوفية وبين أولياء الله تعالى حقيقة، الأمر الخامس كما قلنا وهو أهم شيء يتميزون به في هذا الباب أنهم أعني أولياء الله الحقيقيين أنهم رحمهم الله يحاولون إخفاء ما يجري لهم من الكرامات عن الناس، وإن علموا أن أحدا رأى منهم شيئا من هذا نهروه وشددوا عليه ألا يحدث بذلك في حياتهم بل ألا يحدث به مطلقا. والكرامات عند أهل السنة والجماعة لأولياء الله تعالى معروفة وحكمها معروف، فهم يؤمنون بها، وقد تقدم معنا الكلام عليها. قد حصل من ذلك الشيء الكثير لأولياء الله الصالحين، في مقدمتهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر، وهذا مبسوط في سيرهم وأخبارهم رضي الله عنهما. ومن أشهر ما يردده الصوفية في هذا وينسون ما لأبي بكر رضي الله عنه قصة المشي على الماء. فقصة المشي على الماء قد حصلت لكثير من أولياء الله وفي مقدمهم بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ما جرى لسعد بن أبي وقاص وجيش الصحابة رضي الله عنهم حينما فتحوا بلاد فارس، ذلك حينما صارت المعركة العظيمة بينهم وبين جنود الفرس، فولوا مدبرين أعني جنود الفرس وقطعوا الحبال في الجسور على نهر الدجلة وكسروها لئلا يلحقهم الصحابة وأهل الإيمان فيحول بينهم وبينهم الماء، هذا النهر العظيم نهر الدجلة. وكان سعد رضي الله عنه على رأس الجيش، فاستشار الصحابة رضي الله عنهم في هذا وهم أكثر الجيش في ذلك الحين ومعهم كبار من التابعين رضي الله عنهم جميعا، فقرروا جميعا أن يسيروا في طلب عدوهم لفتح بلاد فارس وبلاد المشرق لنشر هذا الدين، فاقتحموا هذا النهر العظيم ومشوا على سطحه بخيلهم وإبلهم ورجلهم، وجمده الله لهم حتى عبروا ولحقوا أعداء الله. هكذا قصة العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه لما فتحوا البحرين صار ما صار فيها، حال بينهم وبين عدوهم الماء، فدعا رضي الله عنه الله جل وعلا فجمد الله الماء فجعله يبسا فعبروا عليه وفتحوا تلك البلاد. وهذا كثير يا معاشر الأحبة، ولا يستغرب على أكابر أولياء الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الملتزمين بالشرع بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل وقع هذا فعلا لعدد من الصالحين، ونحن نقول من الصالحين حتى نخرج بذلك المدعين الكذابين، وهو في تاريخ الإسلام كثير. وأنا سأذكر شخصية واحدة وتعمدت ذكرها لأنها مشهورة عند الجميع، عند أصحاب المذاهب الأربعة الحنابلة والشافعية والمالكية والحنفية، وصاحبها هو الإمام موفق بن قدامة رحمه الله تعالى، ذلكم الإمام الحبر البحر العالم بالتفسير العالم بالحديث ومشكلاته. أما الفقه فإليه قد أسلم زمامه، حيث قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما دخل الشام بعد الأوزاع أفقه من الموفق. قال فيه ابن الحاجب عمر بن الحاجب الحافظ قال فيه أعني في الموفق مادحا له: ما رأيت مثله وما أظن الزمان يجود بمثله. قال فيه العز بن عبد السلام: ما طابت نفسي بالفتيا حتى امتلكت أو حصلت على نسخة من كتابه المغني. والكلام في مدحه رحمه الله في الفقه وفي العلم كثير، وهو قدوة الزهاد والعباد والصالحين في زمانه رحمه الله تعالى، وهو من المقادسة الصالحيين الذين نزلوا الصالحية، الصالحية جنة والصالحون بها أقاموا. وسموا صالحين يقول أخوه أبو عمر وهو رأس هذه الأسرة الصالحة الطيبة المباركة، وهو محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المعروف بأبي عمر، وهو كبير هؤلاء. يقول إنما سمينا صالحين لأننا حينما جئنا إلى بلاد الشام نزلنا بالباب الشرقي من دمشق بمسجد أبي صالح فنسبنا إليه، ثم بعد ذلك تحولوا إلى سفح جبل قاسيون وقامت المحلة التي مكث فيها هؤلاء، وقد كانت برا فضاء. وأنشأ أبو عمر رحمه الله تعالى مدرسته الشهيرة، مدرسة الصالحية، مدرسة أبي عمر، وفيها مسجد أبي عمر، مسجد الحنابلة، جامع الحنابلة، معروف إلى الآن، ويعرف أيضا باسم الجامع المظفري لأنه بدأوا فيه ثم أكمله مظفر الدولة صاحب إربل فيما أظن، إن لم أكن نسي فنسب إليه، وإلا هو مسجد أبي عمر، وأنشأ فيه مدرسة لتحفيظ القرآن، وكان أبو عمر صالحا من العلماء العباد الزهاد، فقيها حافظا للقرآن برواية أبي عمرو رحمه الله، وهو الذي ربى أخاه موفق الدين بن قدامة. الشاهد لا نستطرد في الحديث، كان ابن قدامة رجلا صالحا رحمه الله تعالى، وله كثير من الكرامات رحمه الله. من كراماته أنه قد ذكر سبط بن الجوزي عن أحد الخيار في دمشق في زمانه، قال: لو أن لي مالا لبنيت للموفق مدرسة وأجريت عليه كل يوم 1000 دينار، أو قال درهم. النسيان مني، ومن ثبت القصة فليصححها إن كانت دينارا أو درهما. وبعد أيام جمعه المجلس بابن قدامة، فلما رآه موفق الدين ابن قدامة تبسم في وجهه ثم قال: يا فلان، إن العبد إذا نوى نية حسنة كتب الله له أجرها. فسبحان من أطلعه على ذلك رحمه الله. ومن أيضا كراماته، لكن انظروا إلى هذه الكرامة، تجدونها بسبب اتباع السنة أو بسبب خزعبلات وخرافات زنادقة الصوفية. انظروا، كان هناك أعني في دمشق في زمان ابن قدامة رحمه الله تعالى شخص أظنه من علماء الشافعية، وكان هذا الشخص، وأيضا مع كونه من علماء الشافعية، لكنه على غير طريقة السلف الصالح في أسماء الله وصفاته، فلا يثبت الصفات لله تبارك وتعالى، فلا يثبت له العلو ولا الاستواء، ولا يثبت له النزول، ولا يثبت له الكلام، وكان دائما يعترض على موفق الدين في الجامع الأموي، وكان الموفق صبورا عليه. وقد قيل في الموفق رحمه الله: إنه ما نظر رجلا إلا وهو يتبسم، حتى قيل فيه: إنه يقتل خصمه وهو يتبسم، ذلك لسعة صدره وطول باعه في العلم. الشاهد أنه رحمه الله صبر على هذا الرجل الذي كان يعترض عليه ويحاول أن يشوش عليه في الدرس في باب الصفات، فمرض هذا الرجل قرابة 16 يوما أو نحو من ذلك، تقل أو تزيد. فلما مرض افتقده الموفق، فقيل له إنه مريض فزاره، فلما زاره أقبل عليه وأخذ في رقيته يرقيه، وكان أول ما قال في رقيته: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمن. والظلال في هذا الباب ينكرون أن يكون القرآن كلام الله حقيقة، فإن كانوا جهمية فإنهم ينكرون الكلام بالكلية، وهكذا المعتزلة يقولون مخلوق، والأشاعرة يقولون هو الكلام النفسي القائم بالذات. فافتتح رقيته رحمه الله لهذا الرجل الذي ينكر هذه الصفات بمسألة إثبات أن القرآن كلام الله، وتنزيله تكلم به حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، ثم نزل به على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين الآيات. فافتتح بهذه الآية التي هي أن القرآن كلام الله، ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذين على الإلحاد قد مردوا جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم، ألا فبعدا لهم بعدا وقد بعدوا. تكلم الله رب العالمين به قولا وأنزله وحيا به الرشد، نتلوه نسمعه نراه نكتبه، بالقلب نحفظه خطا ونعتقد، إلى آخر الأبيات الواردة في اعتقاد أهل السنة في الجوهرة الفريدة لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي، لا جوهرة الزبالة، جوهرة اللقاني التي يقول فيها: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. فافتتح الرقية بهذا: وننزل من القرآن. ثم زاد عليها، جاءت مصيبة ثانية على رأسه، وهي قوله رحمه الله تاليا للحديث: ربنا الله الذي في السماء، إثبات العلو لله جل وعلا. هذه مصيبة، هؤلاء ما يثبتونها، فرقاه بالآية وبالحديث وبما فتح الله به عليه من الدعاء، ثم مسح على ظهره، فما فرغ من ذلك الرجل وكأنه لم يكن به شيء، وكأنه لم يكن مقعدا لا يستطيع المشي 16 يوما. هذا أبو الحسن بن حمدان، فانظروا إلى هذه الكرامة. فقام مع موفق الدين فقال له: لا، أنا أخرج بمفردي، أنا أعرف الدرب، أنا أعرف الطريق، وخرج. وجاء في بعض طرق هذه القصة وقيل إنه غيرها، أنه رحمه الله مر على النهر في دمشق وتوضأ منه وفسخ قبقابيه، والقبقابان نعلان من خشب، خلسهما فسخهما لأجل الوضوء، ثم توضأ. فلما وضأ رجليه رحمه الله تعالى أمسك بقبقابيه بيديه ثم مشى على النهر. وقيل إن هذه القصة حصلت له في غير هذا الموضع، أنه رحمه الله قد توضأ من النهر وعبره ماشيا على قدميه ماسكا بقبقابيه بيديه في غير هذه الحادثة والقصة. والشاهد من هذه القصة، قصة ابن حمدان الذي رقاه، أنه صلى معه الفجر، لما قام ابن قدامة يصلي الفجر في الجامع رآه خلفه فأقبل عليه وقال له: لا تقل، ناهرا له وزاجرا له، يعني لا تخبر بهذا أحدا، لا تقل شيئا، ما هو مثل ما يفعله زنادقة الصوفية اليوم، تحصل لهم الحالات التي تحصل من الشياطين فيملؤون الدنيا بها ويبنون عليها جبالا من الأكاذيب. فقال له: لا تقل. فقال: بلى، أقول وأقول وأقول. لكنه حدث بذلك بعد موته رحمه الله تعالى. فالحاصل أن هؤلاء الذين ذكرنا من الصالحين، أنهم أهم شيء يعرفون به في باب الكرامات ويتميزون به، أنهم يحاولون إخفاءها وعدم ذكرها للناس، بل ويزجرون من علموا أنه رأى أو سمع شيئا من ذلك حدث لهم، يزجرونه عن أن يرى. فأين هؤلاء الزنادقة من الصوفية من هؤلاء الأئمة؟ فإذا نظرت إلى كرامة الله تبارك وتعالى للإمام موفق الدين قدامة، كانت بسبب ماذا يا معاشر الأحبة؟ كانت بسبب متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، حيث افتتح الرقية بإثبات الصفات: وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد. هذا هو. فأكرمه الله جل وعلا بهذه الكرامة وغيرها من الكرامات بسبب متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، ورحمة الله على الموفق. فمن كان من أمثال هؤلاء فنعم، هؤلاء هم أصحاب الكرامات وهم أولياء الله جل وعلا، لأننا عرضنا سيرهم على ما جاء في القرآن وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفي سيرة أصحابه وخاصة الخلفاء الراشدين، وجدناهم أقوم الناس بذلك وأتبع الناس لذلك وأطوع الناس لذلك رحمهم الله تعالى. فهؤلاء هم أصحاب الكرامات حقيقة رحمهم الله تعالى. نعم.
وهذه الأمور الخارقة للعادة، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله.
نعم. الصنف الأول من كان من أولياء الله، سمعناه. والصنف الثاني أنها قد تجري على أيدي من هو عدو لله تبارك وتعالى. نعم.
فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة.
هذا صحيح. نقول إن هذه الأمور الخارقة قد لا يكون صاحبها من أولياء الله، بل هو من أعدائه، إما أن يكون من الكفار والمنافقين، وإما أن يكون من أهل البدع. وإذا كان كذلك فكيف تحصل لهم هذه الأمور؟ تحصل من الشياطين، تحصل من الشياطين، وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، فقد ينطق الواحد من بكلمة من الغيب وتقع كما أخبر، فهل هذا دليل على أنه صالح؟ أبدا. قال جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. لكن مشترق السمع قد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون ويسترقون الوحي ويأتون بالكلمة الواحدة الصدق ويكذبون عليها 100 كذبة ويسلمون هذه إلى الشياطين من الإنس، من السحرة والكهان والعرافين، فيتكلمون بها فيصدقون فيبتلى الناس بذلك، يكذبون 100 مرة ويصدقون 1 مرة. ويا لله العجب، شوف ضعف القلوب، يقبلون الصدقة 1 مرة ويغفلون عن كذبهم 100 مرة فيفتنون بهم. وإذا كان كذلك فالنتيجة ما هي؟ لا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، ما يمكن هذا إلا بالقيد الذي تقدم وتكرر، وهذا هو معنا الآن، إلا بعد أن نعتبره بصفاته وأفعاله وأحواله. فإذا رأينا صفاته وأفعاله وأحواله هي على ما دل عليه الكتاب والسنة، وهو على حقيقة القرآن والسنة، وهو ملتزم بحقائق الإسلام والإيمان باطنا وظاهرا، فهذا ولي. أما إذا لم يكن كذلك فهذا من أولياء الشيطان. وإذا كان هكذا علمنا علما يقينا أن هذه الخوارق قد تكون للصالح وقد تكون، والفيصل أن يعرض حال من نسبت إليه على الكتاب والسنة وعلى الشرع الحنيف المطهر. فإن كان على الكتاب والسنة فهو صالح وهي كرامة، وإن كان على غير أمر الله ورسوله ولا يلتزم بنور الإيمان ولا بحقائق الإيمان ولا بحقائق الإسلام ولا بشرائع الإسلام الظاهرة والباطنة، فهذا ليس بولي لله، بل هو من أولياء الشيطان، ومثاله سيأتي. نعم،
مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل قد يكون ملابسا للنجاسات معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزامل والمزابل، رائحته خبيثة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنوب ولا كلب. وقال عن هذه الأخلية: إن هذه الحشوش محتضرة.
نعم نعم، هؤلاء أظنكم أنتم الآن في بلاد السودان ترونهم أكثر منا، فتكونون حينئذ أعرف بهم منا، نحن نقرأهم في الكتب، وأما أنتم فعندكم الكتب وعندكم شاهد الواقع. وقد قيل في هذا كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، يا ابن الكرام ألا تأتي فتخبرنا علم اليقين، فما رأين كمن سمعا. فأنتم ترون في بلادكم ما لا نرى مما نحن فقط نقرأه في الكتب. والحاصل هذه الأمور التي هي خارقة للعادة وفي الحقيقة تحصل لهؤلاء إنما هي من الشيطان، فهؤلاء ليسوا بأولياء بل هم من شياطين الإنس، نسأل الله العافية والسلامة. وإلا كيف شخص لا يتوضأ دائما في النجاسة ولا يصلي الصلوات المكتوبة ومتلبس بالنجاسات، وتجده مع الكلاب ومع الحيوانات النجسة، ويأوي إلى الحمامات يعني الكنف والقمامين يعني أصحاب الوساخة والمزابل، فتكون رائحته خبيثة، ولا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب، مجرد الجنابة، ف فكيف بهذا الذي عليه هذه الأوساخ جميعا؟ ولا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، فكيف بهؤلاء الذين هم مع الكلاب ويأوون مع الكلاب وتجدهم عند الكلاب وبين الكلاب وفي الحمامات يعني الكنف محل قضاء الحاجات وفي المزابل وروائحهم خبيثة بغيضة، كيف يكون مثل هذا ولي؟ وهذا أظن الآن يسمونهم المجاذيب، يقولون فلان مجذوب ويمشي والوساخات والقاذورات عليه، كما كان في زمن من الأزمان في إحدى المدينتين المقدستين عندنا في أزمان سابقة شخص كان بهذه الصفات التي يذكرها شيخ الإسلام بن تيمية هنا، سمونه بابا كابل، كان عليه الوساخة والقاذورات والنجاسات والناس مفتونون به، يرونه وليا من أولياء الله. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جنب ولا كلب، وهذا الجنابة عليه والنجاسات عليه والقاذورات عليه والكلاب معه، ويزعم له أن هذا ولي وأن هذا الذي يحصل له بسبب ولايته لله؟ هذا ليس ولي لله، بل هذا من أولياء الشيطان. ولو قرأتم في الكتب، والأخ مزمل وإخوانه يعرفون هذا أكثر من لرؤيتهم له على الواقع ولاطلاعهم عليه في كتب القوم أكثر مما نحن مطلعون عليه، فمن اطلع على كتب هؤلاء لقي العجب ورأى العجب. ومما أذكر في هذا الباب حتى تعرفوا أن هؤلاء على ضلال، يعظمون من كان على غير أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الشعراني يقول في طبقاته رحم الله شيخنا أبا وحيش كان يخطب بنا عريانا، ما شاء الله لله دره من إمام، وهؤلاء المصلين يصلون خلفه عريان وينظرون إليه وهو على المنبر عريان، أين ستر العورة؟ أرأيتم يا معاشر الأحبة، هل هذا إذا عرفتم حالته هذه حال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه حال أبي بكر، هذه حال عمر رضي الله عنهم، طهرهم الله. لكن نريد والله نحن نستحي من هذا الكلام ونستغفر الله منه، لكن نريد أن يسمع هؤلاء الذين قد مسخت عقولهم وفتنوا بأمثال هؤلاء الزنادقة المتهوك، هل كان هكذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان هكذا أتباع أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم التابعين وأتباعهم والتابعون لهم بإحسان؟ هل كانوا على هذا؟ هل على هذا أئمة الهدى؟ هل الجنيد على هذا؟ هل بشر بن الحارث الحافي الذي يزعمونه وينتسبونه على هذا؟ هل هؤلاء هكذا معاشر الأحبة؟ برأهم الله وطهرهم ونزههم عن مثل هذا الضلال، نسأل الله العافية. ومما أذكره أيضا في هذا اللي يسميه الشعراني بسيدي الشريف المجذوب، قلت صدق قد جذبته الشياطين إليهم، وهذا سيده أعني سيد الشعراني، أما نحن والله ليس لنا بسيد هذا. يقول الشعراني عن سيد هذا المجذوب أنه كان له كشف وكانت له كلمات وعبارات يتثاقلها الناس منه ويعني يكادون لا يقبلونها، وكان يأوي عند المجانين أمام المارستان، مارستان المجانين يعني المستشفى، مستشفى المجانين هو مارستان المجانين للكلمة فارسي، فكان يأوي إليهم إلى هؤلاء المجانين. ومما ذكروا عنه هذا الرجل قالوا أنه كان يأكل في رمضان، وإذا كلموه قال أنا معتوق اعتقني ربي، ما شاء الله بني الإسلام على خمس زال عنه، فهو يأكل في رمضان ويقول أنا معتوق وما يصلي نسأل الله العافية والسلامة ويقولوا معتوق. وهكذا المجاذيب كثير عند الشعراني وعند الصوفية، لا يصلي الواحد ويقول هو معتوق، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. أنا أسأل هنا، أسأل بالله كل عاقل الذي يسمع كلامي قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يستدل به بعض زنادقة هؤلاء الصوفية على ترك العبادات، وأنتم سمعتم الآن، ما هو نحن، هذه شهادة الشعراني عليهم وهو منهم، ذكر عن بعضهم أنه لا يصلي، وذكر عن بعضهم أنه لا يصوم، ويقول أنه من عتقاء الله، والذين لا يصلون إذا وصلوا إلى مرحلة كما يقولون في العلم والولاية والصلاح صاروا لا يصلون، ويحتجون بقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، وهم يقولون لا، اليقين هو مرحلة من المراحل يترقى فيها الولي حتى تسقط عنه التكاليف. طيب أنا أسأله وأسأل من يسمع كلامه فيصدقه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في النزع هل ترك الصلاة؟ أول ما خف في وجعه ومرضه الذي مات فيه وجد خفة خرج يهادى بين الرجلين حتى قام على يسار أبي بكر، وأبو بكر رضي الله عنه عن يمينه صلى الله عليه وسلم، وصلى جالسا وأبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه، وهو في هذه الحال في مرض موته قبل أن يموت بثلاث أو نحو ذلك. هذا فعله، هل ترك الصلاة وقال وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني لا تصلي؟ بل وهو في النزع وهو يكشف الخميصة عن وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات، كان يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فهل سقطت الصلاة وهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه وهو في هذه الحالة من الكرب والشدة، ومع ذلك قام إليها مبادرا صلوات الله وسلامه عليه وموصيا بها في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة ثانية الأركان والإسلام تنهى عن الفحشاء والآثام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته. وهؤلاء لا يتنظفون ولا يتطهرون الطهارة الشرعية ويتركون الصيام ويتركون الصلاة ويقولون واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ومع ذلك تجد من يقبل منهم. نسأل الله العافية والسلامة. ولعلنا يا شيخ مزمل نقف عند هذا ونكتفي به ونواصل إن شاء الله تبارك وتعالى في لقائنا يوم غد مما بعده، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.